بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثاني من أبواب استحباب الوضوء. قال: باب فضل الوضوء لكل صلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. الحديث رواه أحمد، قال بإسناد صحيح. كان موضوع درسنا الماضي أو درسنا في البارحة هو الكلام على الوضوء مما مست النار، استحباب الوضوء مما مست النار، وأن الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب، لأن آخر الأمر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ترك الوضوء مما مست النار، ولأنه جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يتوضأوا مما مست النار، قال: توضأوا مما مست النار. وقد جمع العلماء بين الحديثين، حديث الأمر وحديث ترك الوضوء، بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب، فلا ينسخ الاستحباب بل يبقى، خصوصا وقد جاءت أحاديث تدل وتشعر وتأمر وتأذن في الوضوء مما مست النار. هذا ما جمع به الجمهور بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وقد سلك الإمام الشوكاني رحمه الله مسلكا آخر في الجمع بين الروايات، وذلك بأن حمل الأحاديث القولية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالوضوء مما مست النار على أن هذا موجه إلى الأمة، وأنه يجب على الأمة الوضوء مما مست النار، وحمل حديث جابر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ بعد أن احتز وأكل من لحم الشاة، وأنه ترك الوضوء مما مست النار، حمل ذلك على أن هذا خصوصية لا. لكن كما عرفنا يرد على هذا الجمع الذي استخدمه الإمام الشوكاني أمران: الأمر الأول أن حديث جابر جاء فيه أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فإذا كان هذا خصوصية له فما الحكم في أمر أبي بكر وعمر وهما من الأمة التي أوجب عليها الشوكاني، ومن ذهب إلى رأيه أوجب عليهم الوضوء مما مست النار؟ هذا أحد الإيرادات التي ترد على الشوكاني. أما الإيراد الثاني والاعتراض الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأت وإن شئت لم تتوضأ. فقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت مشعر بأن الأمر بالخيار، وأن المسألة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. وإن كان الإمام الشوكاني حاول أن يوجد لهذا جوابا حيث قال إن هذا خاص من عموم الأمر، يعني أنه يجب على الناس أن يتوضأوا من كل ما مست النار إلا إذا كان لحم شاة ولحم غنم فلهم ألا يتوضأوا. وهذا كما يقول علماء الوصول ظاهرية محضة، كما يقول علماء الوصول إنها ظاهرية محضة. لماذا استثنى لحم الغنم؟ قال لورود النص به، لكن العلة الموجودة في لحم الغنم موجودة في غيره، من بل إن الإنسان يجب عليه أن يتوضأ من شرب الماء المغلي، ولا يجب عليه أن يتوضأ من أكل لحم الغنم، يعني هذا مما لا يتفق ولا يتناسب مع قواعد الشريعة الإسلامية. وما جمع به الجمهور لا شك إنه أولى وأوفق وأنسب لما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم قال باب فضل الوضوء لكل صلاة، يعني وإن لم يكن محدثا، وذلك لأن فعل الوضوء كما مر معنا أن كل فعل من أفعال الوضوء سبب وموجب لمغفرة الذنوب، ولا شك أن الإكثار منه إكثار لأسباب المغفرة والعفو والرحمة. فقد جاء أن من قام إلى الوضوء إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه ومن عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا إن غسل يديه، وهكذا إن غسل أو إن مسح رأسه، وإن غسل رجليه كما مر معنا في الأحاديث الماضية. ثم كان خروجه إلى الصلاة ومشيه وصلاته على سبيل النافلة والزيادة، والأجر حيث تكتب له بكل خطوة ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. إذن فلما كان الوضوء موجبا لهذا الثواب، لذلك جاز تكراره وجاز فعله لكل صلاة وإن لم يكن الإنسان محدثا. وهذا أيضا يتفق مع ظاهر قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيكون هذا الحكم أمرا واجبا بالنسبة للمحدث، وندبا وسنة بالنسبة لمين؟ لغير المحدث، للمتطهر والمتوضئ. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. عندنا هذا الحرف لولا وهو من أدوات الشرط والتي تفيد الامتناع لوجود امتنع إيجاب الوضوء لكل صلاة لوجود المشقة. لكن هذا الامتناع وهو امتناع الوجوب لا يمنع الندب والاستحباب، فيكون الحكم على سبيل على سبيل الندب والاستحباب والحظ، وأنه ينبغي للناس أن يفعلوا ذلك. لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن يلحقهم المشقة، وهذا مما يدل على رأفته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، ومما يدل على رحمته بهم، حيث إنه ترك ما هو أولى إلى ما هو أخف خشية أن يلحق الأمة الضرر. لا شك أن هذا يتوافق مع ما وصف الله به نبيه، حيث قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ومعنى عزيز عليه أي يشق عليه ويعز عليه كلما يترتب عليه عنة لكم ومشقة. ومن ذلك أنه أمرهم بالوضوء في كل عند كل صلاة. فهذا الخبر وهذا الحديث يدلنا على ندب الوضوء لكل صلاة، لكنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، يعني بفعل الوضوء، وعندك ومع كل وضوء بسواك، أي يستخدمون السواك لكي يترتب عليه تطهير الفم وتطيب الفم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: رواه أحمد بإسناد صحيح، فالحديث صحيح، لكن كما تعهد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يكمل ما عابه العلماء على المجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، حيث إنه يعني لم يستوفي أمر تخريج الحديث، لذلك تعقب الشوكاني المجد بقوله: الحديث أخرج نحوه النسائي وابن خزيمة والبخاري تعليقا من حديثه. معنى البخاري تعليقا من حديثه يعني ايه؟ وذلك بأن أورد البخاري هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة في كتابه الصحيح، لكنه ساقه على غير المنهج الذي ساق عليه أحاديث الكتاب، حيث علقه. والتعليق هو أن يحذف من السند أوله أو يحذف السند كله، وإنما كان الإمام البخاري رحمه الله يفعل ذلك لأسباب، منها إن كان الحديث قد أخرجه في موضع آخر فقد ضاقت مخارجه عليه ولم يجد سندا آخر يورد الحديث به، فعندئذ يذكره تعليقا خشية التكرار. أما إذا لم يخرج الحديث أصلا ولم يورده في كتابه، فمعنى ذلك أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، إلا أنه لم يستوفي شرط الإمام البخاري رحمه الله، فأخرجه على منهج وعلى أسلوب مغاير لما تحققت فيه شروطه. وهذا إشعار منه رحمه الله بأن هذا الحديث صحيح، وأنه يصلح للاحتجاج أو يصلح للاستئناس، وإن لم يكن على شرطه. واضح؟ قال وروي نحوه وروى نحوه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة، يعني وروى رواية قريبة من حيث المعنى. من رواها؟ ابن حبان في كتابه الصحيح، والذي سماه بالتقاسيم والأنواع أو الأنواع والتقاسيم، قال من حديث عائشة. فيكون هذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان ماذا نسميه؟ نسميه شاهدا لحديث أبي هريرة، حيث إن الشاهد عند علماء الحديث هو أن يروى الحديث بمعناه من طريق صحابي آخر، وقد روي هنا من طريق عائشة، والحديث حديث الباب مروي من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو مذهب الأكثر الذي سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى من دروس، حيث ذكر أن تجديد الوضوء لكل صلاة ليس بواجب، وإن كان قد أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقد ذهب بعضهم إلى أنه واجب، واستدلوا بظاهر الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك عند أو في يوم فتح مكة وفي يوم غزوة خيبر، ولما سأله عمر رضي الله تعالى عن سبب تركه الوضوء وصلاته أكثر من فرض بوضوء واحد، قال إيه؟ تركته متعمدا، يعني لكي يبين أن هذا أمر جائز، وهو الذي عليه الجمهور. ومن ذهب إلى وجوب الوضوء فإنه يعني استدل ببعض الروايات وترك بعض، ومن قال بالاستحباب فقد جمع بين الإيه؟ بين الأدلة. وقد مر معنا قول علماء الوصول أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، والله أعلم. قال وهو مذهب الأكثر، بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى ولم يبق بينهم خلاف. قال وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، وادعى الإمام الشوكاني أو وقال الإمام الشوكاني إن المخالفة لهذا الحكم هو من؟ هو داود كما مر معنا. وقد راعى الإمام الشوكاني خلاف داود وقال وأما الإجماع فإنه ما أصبح يعني أمرا متهيبا عند طلبة العلم، وإنما قال الإمام الشوكاني هذه المقالة لأنه يرى أن الإجماع غير إجماع الصحابة لا ينعقد، استحالة انعقاد الإجماع لغير إجماع الصحابة. ومسألة الإجماع من المسائل التي جرى فيها الخلاف طويل بين أهل الوصول في هل يقع الإجماع من حيث وقوعه، بل من حيث جوازه، يعني هل يجوز أن يقع الإجماع؟ ومنهم من قال بالجواز وبالوقوع، ومنهم من قال بالجواز دون الوقوع، ومنهم من منع الوقوع والجواز. قال نعم هنا الحديث جاء بأن السواك عند الوضوء، وجاء في بعض الروايات أن السواك عند الصلاة. نعم، فهو مندوب عند الوضوء وعند الصلاة، وهو عند الوضوء أبلغ. وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المشروع من السواك إنما هو عند الوضوء دون ليه؟ دون الصلاة. قالوا وبرروا ذلك لأنه يخشى أن من استاك عند الصلاة أن يخرج الدم من فمه وما إلى ذلك، وربما أثر هذا على وضوئه. لكن الأحاديث الواردة نصت على أن السواك يكون عند الوضوء ويكون عند ليه؟ عند الصلاة. ويمكن تقييد ذلك لمن لا يخشى، لمن لا يخشى أن ينتقض وضوءه بخروج دم ونحوه، فإنه يستخدمه عند الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صلاة بسواك خير من إيه؟ من 70 صلاة بغير سواك. نعم.
الحديث المعلق التي أورد البخاري والتي صحيحة ولكن لم تستوفي شروطها، هل هي كثيرة؟
نعم، أحاديث البخاري المعلقة كثيرة جدا، والتي لم تستوفي الشروط كثيرة جدا، حتى إن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابا وصل فيه هذه الأحاديث وسماه تغليق التعليق، وهذا الكتاب قد طبع في 5 مجلدات، مما يدل على إيه؟ على كثرته. أما الأحاديث المعلقة في كتاب الإمام مسلم فهي نحو 12 حديث فقط، وقد تكلم عليها الإمام الدارقطني في كتابه التتبع والإلزامات، واستدرك بها أو ألزم استدرك بها على الإمام مسلم. وإن كان العلماء كالإمام النووي رحمه الله تتبعها وأجاب عنها حديثا حديثا. قال: وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم، يعني ما صنيعكم وكيف كنتم تفعلون؟ قيل: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. وهذا الحديث مشعر بأن الحكم يعني على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حيث كان يفعل الأكمل، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون الرخصة. ولا يقول أن قائل ربما لم يكن النبي قد اطلع على فعل الصحابة ويريد أن يفرق بين فعل النبي وفعل الصحابة ويوجب الوضوء عند كل صلاة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على أن النبي لم يطلع على فعل الصحابة، فهذا أمر مستبعد، لا سيما وأن أنسا قال إن هذا غالب فعلهم وأن هذا يحدث منهم كثيرا وأنهم اطلعوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاطلاعهم على فعله صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لكانوا أولى الناس باتباعه وبالاستنان به، فكونهم تركوا ذلك إلى غيره مما يدل على أنهم قد وقفوا وعلموا وتيقنوا أن هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. واضح؟ قال: قوله عند كل صلاة، قال الحافظ: أي مفروضة، لأن الصلاة النوافل إنما تكون تبعا لمين؟ للفروض. ولم يؤذر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لصلوات النوافل إلا صلاة الليل، صلاة الليل، فإنه كان إذا قام من الليل توضأ وصلى صلاة الليل. لكن يمكن أن يقال إن كلام الحافظ يشمل صلاة الليل. لماذا؟ لأنها فريضة عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة قد فرضها الله عليه، فهي من الصلوات المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني أنت مخصوص بذلك دون غيرك من الناس، فهي لغيره نافلة وعليه واجبة، فتدخل تحت هذا المسمى. قال: أي مفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: طاهرا أو غير طاهر، يعني كان يتوضأ وإن كان على إيه؟ على طهارة. أما إذا كان على غير طهارة فهذا وضوءه يعني هو الموافق للأمر أو الموافق لما جاء في الآية، أما إذا كان طاهرا فهذا من باب النافلة والزيادة. قال: وظاهره أن تلك كانت عادته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا، وهذا هو الذي يترجح، لأنه لما سأله عمر رضي الله تعالى عنه ما قال هو علي واجب ثم إن الله نسخه، وإنما قال إيه؟ عمدا فعلته، مما يدل على أنه لم يكن واجبا عليه ابتداء. قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ يعني ابن حجر: وهذا أقرب، وهذا إيه؟ أقرب يعني إلى الصحة، فهو الأمر الراجح. وعلى تقدير الأول، يعني وإن قلنا إنه كان أنه كان واجبا ثم نسخ، فالنسخ كان قبل الفتح، أي فكان النسخ من الوجوب إلى الندب قبل يوم الفتح، بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم خيبر بوضوء واحد، وهي قبل الفتح بزمان، وهي قبل الفتح بزمان. ولو سأل سائل: ما المقدار، ما مقدار الزمان الذي كان بين الفتح وخيبر، كم سنة كان بين الفتح وخيبر؟ ها؟ ها؟ لا شك أنها سنة واحدة أو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة السادسة إلى مكة معتمرا، وكانت وقعة الحديبية، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عوض أهل الحديبية به وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، وكانت خيبر في السنة السابعة، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة الثامنة، فكانت المدة سنة واحدة. قال: فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. قوله: كيف كنتم تصنعون، القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة، يعني لما سأل أنس، ولابني ما جاء: وكنا نصلي الصلوات كلها، وكنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وكنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه يعني الوضوء. ثم قال: وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى ان به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه احمد وابو داود. قال: وروى ابو داود والترمذي باسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. هذا الحديث حديث عبد الله بن حنظلة ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الوضوء ثم نسخ في حقه. وقد عرفتم ان الذي عليه الجمهور والرأي الراجح والذي ذهب إليه الحافظ يعني ابن حجر أن ذلك لم يكن واجبا عليه. وكلام عبد الله ابن حنظلة ربما كان بناء على اجتهاد منه وفهم منه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما حكى أمرا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا القول هل يكون للرأي فيه مجال وللرأي فيه مسرح أو لا؟ الظاهر والله أعلم أن هذا مما يمكن أن يكون للرأي فيه مجال، وعندئذ لا تعارض بينه وبين ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الوضوء لكل صلاة مشروع استحبابا ولم يكن واجبا ثم نسخ. وإنما فهم عبد الله بن حنظلة ذلك من كثرة صنيع النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، ثم إنه ترك الوضوء واكتفى بالسواك. وهذا الحديث مما يدل على أن السواك يشرع عند الصلاة. واضح. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فإنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل أخذ بالعزيمة وكان يتوضأ لكل صلاة يفعل ذلك إلى أن مات ولم يأخذ بالرخصة، مع أنه كان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص بترك الوضوء والاكتفاء بالسواك، وإنما فعل ذلك بناء على أنه قادر على أن يتوضأ لكل صلاة وطلبا ورجاء في الثواب الذي قد في الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن توضأ عند كل صلاة. نعم. السواك عند الصلاة مو بلازم أن يكون عند تكبيرة الإحرام، لكن لو استخدم ذلك عند الإقامة أو قبل الإقامة يعني عندما يتهيأ للصلاة وعند خروجه من بيته إذا كان غير متوضئ يعني إذا لم يتوضأ وتسوك ثم خرج، فقوله عند كل صلاة يعني عند التهيؤ والاستعداد للصلاة، ولا يلزم أن يكون عند تكبيرة الإحرام. لكن لو فعل ذلك لا بأس، يعني نحن عندنا العندية هنا لم تحدد بوقت ولا بمقدار، فهي تشمل كل من استاك من أجل الصلاة سواء كان عند خروجه من بيته أو عند دخوله المسجد أو عند جلوسه منتظرا للصلاة أو عند قيامه للصلاة عند تكبيرة الإحرام، كل ذلك يشمله، ولا ينبغي أن يقال أن هذا أولى من هذا، ها؟ وأن الأمر فيه سعة. واضح؟ نعم. ما سمعت؟ ما سمعته. لا الحكم لا ينجر، لأن فرق، هناك فرق بين التيمم والوضوء. الوضوء عزيمة والتيمم رخصة، والرخصة إنما تفعل بقدرها وبحسبها. ها، والوضوء قد يترك مع وجود الماء، لكن التيمم لا يفعل مع وجود الايه، مع وجود الماء. فكيف نجر، يعني كيف نعد الحكم من الوضوء إلى التيمم؟ واضح؟ ايه ما فهمت. نعم اللي هو ايوه انه عليه لا عليهم، يعني فلما شق الوضوء عليه هو صلى الله عليه وسلم. احسنت، احسنت على هذا التنبيه. قال: أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعنا، وفي الاحتجاج به خلاف على اعتبار أنه ممن يدلس، والمدلس إذا عنعنا لا تقبل روايته إلا إذا صرح فيها به. وأما الثانية، وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي، والمراد به عبد الرحمن الإفريقي. قال: عن أبي غطيف، ولهذا قال المصنف بإسناد ضعيف وهو عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وهكذا قال الترمذي في سننه، يعني ضعفه لأنه من رواية عبد الرحمن. قال: والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة، وقد تقدم الكلام عليه. وقوله عشر حسنات، قال ابن رسلان: يشبه أن يكون المراد كتب الله له به عشر وضوءات. المراد بأن الله سبحانه وتعالى يثيبه على وضوئه بعشر حسنات، والحسنة قد تكون هنا بمقدار كامل الوضوء لا بمقدار وضوء كل جزء أو كل عضو من أعضاء الوضوء، ولا تنافي بين قوله عشر حسنات وبين قوله عشر وضوءات، يعني ثواب عشر وضوءات حسنات. واضح؟ قال: فإنه أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة سبعمائة، وقد وعد بالواحدة سبعمائة، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فواحدة فسبعة في مئة بسبعمائة. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. قال: ووعد ثوابا بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. على افتراض صحته، خصوصا وأن هذا الحديث يشهد له ما مر من أحاديث أخرى، فما دام تشهد له هذه الأحاديث فبمجموعة الطرق وبمجموعة ما يشهد له يتقوى فيصلح أو فينجبر ويكون صالحا للاحتجاج. يقول الصائم: هل التسوق له أحسن أو أنه لا ينبغي له أن يتسوق؟ الجواب: الحديث عام لم يستثن الصائم، ولذلك يسن له السواك. ومن قال بأنه يكره للصائم السواك لأن النبي قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا تعارض بين الأمر بالسواك وبين ذلك، لأن الخلوف ليس رائحة الفم وإنما الرائحة التي تخرج من الجوف، وهذه باقية سواء تسوك الإنسان أو إيه أو لم يتسوك. ثم قال: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في ذلك. وهذا هو الباب الثالث من أبواب نعم والرخصة في تركه أحسن وهذا هو الباب الثالث من أبواب استحباب الوضوء فقد ذكر في الباب الأول استحباب الوضوء لما مست النار، وفي الباب الثاني استحباب الوضوء وإن كان طاهرا، وفي الباب الثالث استحباب الوضوء لذكر الله، يعني سواء أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة، بمجرد إرادته ذكر الله ينبغي له أن يتوضأ لذلك وأن يتوضأ الوضوء الشرعي، وأن هذا فيه فضل وخير، ذلك لأن الوضوء نفسه كما مر معنا له ثواب يثاب الإنسان عليه، فإذا ما أراد الإنسان ذكر الله، وذكر الله عام يشمل قراءة القرآن ويشمل التسبيح والتهليل والتحميد ويشمل الاستغفار ويشمل الدعاء، لأن هذا كله من ذكر الله، واضح؟ قال: باب استحباب الطهارة، والمراد بالطهارة يعني الوضوء، هذا إن كان محدثا حدثا أصغر، أما إن كان محدثا حدثا أكبر فأيضا يعني الطهارة من الحدث الأكبر، وقد يكتفي بذلك يعني بالوضوء، خصوصا مثل الحائض فإنها لا يفيدها الاغتسال ما دام دم الحيض يجري عليها، فتكتفي بالوضوء. وهكذا الجنب إذا لم يرد الاغتسال وأراد النوم أو أراد الذكر أو أراد الأكل فإنه يسن له أن يتوضأ ويكتفي بالوضوء. قال: عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على إلا على طهارة. قال: رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. فهذا الحديث دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الذكر حتى توضأ، لأن رد السلام اعتبر من الذكر، لأن فيه ذكر لله حيث يقول: وعليكم السلام ورحمة الله. فلما كان هذا فيه ذكر لله وعد من الذكر سن له الوضوء والطهارة، وهكذا غيره من الأذكار كالدعاء والاستغفار والتسبيح نعم وقراءة كتب العلم، فإن هذا كله من الإيه مما يسن ويندب له الوضوء. نعم. انت ما كنت معانا في درس امس؟ ها؟ كنت معانا ولا لا؟ هذا هو السبب، لانك لو حضرت البارحة لعرفت، لاننا البارحة درسنا وقلنا ان الذي عليه الجمهور لا يجوز مس المصحف الا عن الا عن طهارة، وان كان الامام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن ذلك ليس بلازم، وحمل الآية على المراد بها لا يمسه إلا المطهرون أنها ليست أصلا محلا للاستدلال، لأنها تتكلم عن اللوح المحفوظ وعن الإيه وعن الملائكة. قال ولو سلمنا ذلك، وأورد التشكيك في لفظة الطاهر بعد التشكيك في صحة الإيه في صحة الخبر. ها كل هذا مر معنا في درس البارح. نعم.
من هذا الحديث استحباب عدم تكلم مطلقا أثناء الوضوء.
ما سمعت.
هل يؤخذ من هذا الحديث استحباب عدم تكلم مطلقا أثناء الوضوء؟ يعني ولم يكن ذكر.
لا ما يؤخذ من هذا، لأن العلماء قالوا استثنوا، قالوا أن النبي لأنه قال أنا ما أحببت أن أرد السلام إلا إيه أذكر الله إلا على طهارة. ومفهومه أنه إذا كان الكلام بعيدا عن الذكر فإنه جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يعني كان ربما لا يكون على طهارة ويتكلم، ولم يرد أنه لا يجوز الكلام إلا إيه؟ إلا لمن كان متوضيا. واضح؟ نعم.
أن الكراهية غير شاملة لمن رد السلام
والسلام عليكم السلام. قوله عليكم السلام هذا ما فيه ثواب؟ أليس فيه ثواب؟ رد السلام أليس فيه ثواب؟ أليس هو من الذكر؟ إذن سواء قلت عليكم السلام فقط، أو قلت وعليكم السلام ورحمة الله، أو قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم إن هذا يتوقف على من سلم عليك، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأقله أن يقول لك السلام عليكم وتقول له إيه وعليكم السلام. فلما كان من الذكر فالكراهية شاملة له وإن لم تقل ورحمة الله. واضح؟
إذا كان تقول وجوبا للسباب
إيش؟
عدم رد السلام وجوبا للسباب
فين؟
يعني يجب عدم رد السلام نحن وجوبا لا يرد إلا وجوبا.
نحن عارفين أن رد السلام واجب، لكن رده على طهارة هو المستحب. لو رد على غير طهارة لا شيء. نعم. ها إلا ما له سنان يجري السواك على لسانه على إيه لثته ولسانه، يعني إذا لم يترتب على ذلك ضرر. نعم. ويتخذ سواكا لينا، أو يستخدم أصبعه، أو يستخدم فرشاة لينة بحيث لا يترتب على ذلك ضرر ولا يترتب على ذلك أذى. نعم. ما سمع. يقول من سلم عليه وهو يقرأ القرآن. الأصل أن من يقرأ القرآن لا ينبغي للإنسان أن يسلم عليه حتى لا يقطعه ويشغله عن إيه عن ذكر الله، لكن لو سلم عليه وجب عليه رد السلام، يلزمه ذلك، لأنه إذا كان الرجل يصلي وسلمت عليه وهو في الصلاة يلزمه أن يرد عليك السلام، لكن بالإشارة لا بإيه لا بالكلام، أو أنه إذا فرغ من صلاته رد عليك حيث إنه منشغل بذكر وهكذا. ثم إن قراءة القرآن يجوز قطعها لواجب، ها يجوز قطعها لواجب، ويجوز قطعها لما هو مندوب إليه، وذلك مثل أن تكون في قراءة القرآن فيؤذن للأذان فعندئذ يسن لك إذا ما أذن أن تقطع القراءة وتتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول. فإذا كان ذلك فيما هو مندوب إليه فلا شك أنه فيما هو واجب أولى، ورد السلام كما عرفنا إنه إنه واجب. يقول استخدام الفرشة هل يعتبر من السواك؟ نعم يعتبر من السواك، ولم ينحصر السواك فقط في عود الأراك، وإنما هو في كل ما ينظف ويطهر الفم. ها واضح؟ حتى الأصبع وحتى الخرقة. نعم لأنه في ذكر. نعم مين قال لك مقصود بهذا؟ اي والسواك هو ايه؟ يطلق على كل ما يتسوك به سواء كان من الأراك او من غير الأراك. لا ما يطلق على شجر الأراك فقط، شجر الأراك هذا اسمه الأراك، لكن الناس يستخدمونه سواكا. واليوم في العالم الناس تستخدم غير الأراك، كل شجر يمكن لأعواده أن تتماسك وأن تنظف الفم تستخدم. وإن كان قد ورد عن الفقهاء أنهم يتجنبون بعض الأعواد كأعواد الورد ونحو ذلك، قالوا لأن هذه يترتب عليها ضرر ويترتب عليها أذى ويترتب عليها مرض، وأما المراد بالسواك هو عود الأراك فقط فهذا يعني فيه تحجير واسع. واضح؟ نعم. يقول الفرشة ليس من السنة. هل الفرشة ليش ليست من السنة؟ كونها لم توجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل تؤدي دور السواك ولا ما تؤدي دور السواك؟ ها وعملت لأجل أن يتسوك بها أو لا؟ ولو جينا نقول هذا الكلام لأخرجنا أشياء كثيرة وقلنا أنها ليست من السنة لأنها لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما فهم الوضوء هو الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي واحد، الوضوء الشرعي واحد، ما في شيء اسمه وضوء خفيف ووضوء ثقيل، الوضوء واحد، تتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاثة، وكلما وكل جائز، لكن هناك وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وهو مقتصر على واحد، ووضوء أكمل وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بالنسبة لمن يسلم على المسلم أو على من كان مشتغلا يعني بأمر ما في الأرض أو يعني هذا السلام على مثل هؤلاء يكره أو
ما ورد أنه يكره، لأنه ألقي السلام على النبي وهو يصلي فرد السلام بإشارته ولم يقل للمسلم لماذا سلمت علي أو لا يجوز لك أن تسلم علي. نعم.
بالنسبة للوضوء، بالنسبة لليد لو غسل الشخص بعد أن غسل اليدين فلا ثم جاء يغسل اليدين إلى المرفقين
غسلها
من هنا من أطراف الأصابع هل هذا الوضوء
تعتبر غسلت يديك؟ لأن الغسل الأول اللي هو غسل الكفين هذا ليس من أفعال الوضوء، يعني ليس من الأركان، وإنما غسل اليدين استحب غسلها لتنقيتها ولتنظيفها، وكما جاء أنها يجب غسلها لمن قام من نوم ليل، لمن استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل الكفين قبل أن يدخلهما في الإناء، وبالتالي غسل اليدين إلى المرفقين حكم مستقل سواء غسلت اليدين من قبل أو لم تغسلهما. واضح؟ نعم. وقلنا هذا الكلام مر معانا من قبل، وقلنا إن هذا محل خلاف بين الفقهاء، وأن الإمام أحمد أخذ بمفهوم هذا لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا من نوم ليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يستحب غسل الكفين سواء كان ذلك عن نوم ليل أو نوم نهار، والمسألة محل نزاع. ومن قيدها بنوم الليل قال إن ذلك على سبيل التعبد، ومن أطلق الحكم قال لأن الحكمة فيه واضحة، وهو تنظيف اليدين لأن الإنسان لا يدري أين تمر يده في حال نومه. قال ما أعرف أنا هذا القول.
من توضأ مثلاً بنفسه، فصلاة النفس مثلاً فصلى فإذا جاء وقت الفريضة لابد أن يتوضأ لأن يفوت.
ما دليلهم في ذلك؟ ها؟ المعروف في كتب الفقه يقولون أن الإنسان إذا توضأ لأمر مشروع وإن كان على سبيل الندب والاستحباب فإنه له أن يصلي به الفريضة، لكن لو توضأ ولم ينوي بذلك أمرا مشروعا فهذا الذي لا يصلي به الفريضة. وهذا القول لا دليل له ولا يعني دليل عليه، ما دام الإنسان نوى الوضوء الشرعية، هذا الوضوء الذي يبدأ بالبسملة مع إحضار النية والذكر، تذكر أنه يتوضأ، فإنه يصلي به الفرائض ويصلي به النوافل ويعمل به كل ما يحتاج إلى إلى وضوء كطواف ومس مصحف وغير ذلك ودخول مسجد، لأن الوضوء الشرعي إنما يتحقق بالنية، وإذا تحقق رفع الحدث وأزال النجس وأباح الصلاة وغيرها. واضح؟ قال عن المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، فقد أخرجه الثلاثة إذن وأحمد، وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثا أصغر. ولفظ أبي داود وهو يبول، يعني مر عليه وسلم عليه حال كونه يبول، يعني فهو على حدث. قال ويعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فإن في حديث علي لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ويقرأ القرآن على كل أحيانه إلا إذا كان على جنابه. وكذلك هذا الحديث كما جاء في رواية أبي داود أن النبي كان على حدث، يعني كان يباشر الحدث، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في وقت الحدث ابتعدت عنه الملائكة والحفظة، وربما رده السلام استوجب قرب ودنو الحفظة منه، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام والتلفظ بالذكر حتى يكون على إيه؟ على طهارة كاملة، حتى يكون على طهارة، حيث إنه لا يشرع للإنسان ذكر الله عند اختلاء أو عند دخول بيت الخلاء ونحو ذلك، لأن في هذا يعني أمر لا يليق، والإنسان على هيئة لا يليق أن يذكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. قال: فإن في حديث علي لا يحجزه عن من القرآن شيء ليس الجنابة، فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر، كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق أولى. يعني كأنه يريد أن يقول إن حديث المهاجر بن قنفذ هذا يعني معارض بحديث آخر، وكأنه يرى أن الذكر على الحدث أمر لا بأس به، لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون الإنسان حالة مباشرته الحدث وبين أن يكون حال كونه محدثا، يعني أن يكون على غير طهارة، لكن لا ينبغي له أن يذكر الله حال مباشرته الحدث، كأن يكون على بول أو أن يكون على غائط أو أن يكون في حال معاشرة أهله أو أن يكون في داخل بيت الخلاء أو في الحمام حال كونه عاريا، فإن هذه كلها مواطن يتجنب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لا يليق بالإنسان أن يذكر الله على تلك الحال. مو معناها عند المباشرة، إنما معناها قبل ذلك، كما جاء في قوله إذا دخل الخلاء، قلنا يعني إذا أراد دخول الخلاء قبل أن يدخل، وكذلك عند إتيانه أهله إذا أراد ذلك، مو معناه أنه بعد أن يباشر أهله يذكر الله. ها؟ قال: وكذلك حديث عائشة، فإن قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحيانه، والله سبحانه وتعالى أعلم.